هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. إيران ترحب بدعوة قطرية لحوار بين طهران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل القوة البرية للجيش الإيراني مناورات اقتدار 99 التي انطلقت أمس على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وقال متحدث المناورات العميد كيومرث شرفين القوات المحولة جوا نفذت عمليات نفوذية مشتركة واستطاعت تدمير الأهداف المعادية المفترضة. وأضاف أن غواصي اللواء 65 للقوات الخاصة للجيش انقسموا إلى مجموعتين، الأولى دمرت القواعد المعادية الموجودة على الساحل، والثانية توغلت في أعماق البحر بواسطة مروحيات من طراز الشينوك ودمرت أهدافا بحرية. وأوضح العميد شرفي أن قواتنا مارست في المرحلة الأولى من المناورات عدة تمارين، من بينها تعطيل نظام التحكم في قيادة العدو والحرب الإلكترونية والتشويش على منظومة الاتصالات للعدو على مستوى سطح البحر. حول مناورات القوة البرية للجيش الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة من مسلسل المناورات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية. فبعد 20 يوما أجريت خلالها 10 مناورات، جاء دور القوات البرية للجيش الإيراني لتضيف إلى عامل الردع عنصرا آخر. إنها مناورات اقتدار 99 بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع، والتي تجري قرب سواحل مكران جنوب شرقي إيران.
سلسلة المناورات التي جرت في 20 يوما الماضية كانت بمثابة تحذير لأعداء الشعب الإيراني إن أي تحرك خاطئ سوف يواجه بضربة حاسمة وقاسية.
المرحلة الأولى من المناورات تم تنفيذ عملية هجومية مشتركة للواء المجوقل على سواحل مكران الذي يلعب دور سواحل العدو باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الهجومية. وخلالها نفذ اللواء 55 المجوقل من القوات البرية للجيش عملية هجومية على شواطئ العدو من خلال تنفيذ عملية هبوط وتسلل للقوة المظلية. هذا ونفذ اللواء 65 من القوات الخاصة وبنجاح مجموعة من عمليات التسلل الجوي والهجوم على شواطئ العدو من خلال إجراء عملية جوية متحركة.
الهدف من هذه المناورات هو إجراء تقييم دقيق للقوة الهجومية البرية للجيش، ورسالتنا للعدو هي أننا نراقبهم وإن أصابعنا على الزناد، وفي حال أي تهور سيكون ردنا حاسما.
جهوزية عسكرية محلية ليست وليدة ساعتها، فضلا عن إنجازات دفاعية لا يمكن الإفصاح عنها كما يقول رجال العسكر هنا. هي عنوان عريض في رسالة الجيش الإيراني لكل من يريد شرا بأمن إيران أولا والمنطقة ثانيا.
هنا مضيق هرمز، بوابة الطاقة نحو العالم. تغلي المياه هنا من سخونة الملفات، ومن ضفافه ترسل طهران رسالة جديدة لمن يهمه الأمر، تقول فيها أن يد رجال الجيش في إيران على الزناد، فليأخذ من يتأبط شرا ويستهدف أمن المنطقة كل الاعتبارات.
أكد وزير الدفاع الإيراني مجددا أن الجمهورية الإسلامية سترد بشكل ساحق على أدنى خطأ في حسابات الأعداء بشأن القدرات الدفاعية للبلاد. وفي حديثه على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أكد العميد حاتمي أن قدراتنا الدفاعية هي لأجل الحفاظ على عزة البلاد وأمنها. وأشار للمناورات التي أجرتها إيران مؤخرا قائلا: لقد نفذ الأمريكان بعض التحركات في المنطقة، فكان من الضروري أن نعرض الجاهزية الدفاعية لقواتنا المسلحة للدفاع عن عزة البلاد وأمنها. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن ترحيب طهران باقتراح وزير الخارجية القطري للحوار بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أن الحل الوحيد لمواجهة التحديات يكمن في التعاون لتشكيل منظومة إقليمية قوية على أساس سلمي بمنأى عن الهيمنة العالمية أو الإقليمية. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قد دعا دول مجلس التعاون للدخول في حوار مع إيران، معتبرا أن الوقت قد حان لبدء هذه المحادثات. اعتبرت حركة أنصار الله التصنيف الأمريكي لها في خانة الإرهاب مؤشرا واضحا على دور واشنطن القيادي للعدوان على اليمن، وأكدت أنه لا يضيف شيئا سوى عدوانية أمريكا تجاه اليمن وأحرار العالم. وجاء في بيان للمكتب السياسي لأنصار الله أن أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد، وأنها قبل أي تصنيف ارتكبت أنواع الإجرام بشكل مباشر أو غيره بحق الشعب اليمني. قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية السلمية التي يكفلها الدستور. المشيشي وخلال اجتماع مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التونسية شجب كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكدا مجابهتها والتصدي لها عبر القانون. وتأتي تصريحات المشيشي بعد أن طالب نواب في البرلمان التونسي بمساءلته بسبب أحداث العنف الجارية بالبلاد منذ 3 أيام باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة في تونس وتطوراتها إليكم هذا التقرير.
لليوم الرابع على التوالي تتواصل الاحتجاجات في عدة مدن تونسية، فيما تصاعدت حدة المواجهات بين متظاهرين أغلبهم من الشباب والأجهزة الأمنية. الاحتجاجات تأتي في أعقاب الذكرى 10 للثورة التي كرست الديمقراطية، لكنها تزامنت مع الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وسط تزايد الغضب من البطالة المزمنة وتردي الخدمات العامة. ومع عدم وجود خطة واضحة للاحتجاجات أو قيادة سياسية أو دعم من الأحزاب الرئيسية، فليس من الواضح ما إذا كانت ستكتسب زخما أم ستخمد كما حدث في العديد من جولات الاحتجاجات السابقة منذ عام 2011. السلطات الأمنية قالت إنها اعتقلت نحو 1000 شخص بعد احتجاجات استمرت عدة أيام، فيما حذرت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان من الاستخدام المفرط للقوة. وقال الشهود إن متظاهرين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدينة القصرين. وأفاد شهود في المدينة إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما كان شبان يحرقون الإطارات ويقذفون الحجارة بعد ساعات من تجمع محتجين في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. منظمة العفو الدولية دعت السلطات التونسية إلى ضبط النفس، واستشهدت بلقطات مصورة تظهر أفراد من الشرطة يضربون ويجرون أشخاصاً بعد احتجازهم. وقالت إن على السلطات أن تفرج فوراً عن حمزة نصري جريدي، وهو ناشط حقوقي اعتقل في وقت سابق. وفي بلدية المنهيلة خطب الرئيس التونسي قيس سعيد عشرات تجمعوا أمام منزله، وقال إنه يجدد التأكيد على حق الشعب التونسي في الشغل التحصل والحرية وفي الكرامة الوطنية، مشيرا إلى أنه في المقابل هناك من يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام، وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى على حد تعبيره.
دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل كيان الاحتلال الصهيوني للتخلي عن خطوات من شأنها أن تقود إلى ضم أراض فلسطينية. وقال بوريل في بيان إنه يدعو إسرائيل بحزم للامتناع عن أي قرار أحادي يؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة بما يناقض القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرفض تغيير الحدود في الأراضي الفلسطينية. تشهد واشنطن انتشارا كبيرا للحرس الوطني والقوات الأمنية لحماية مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وسط مخاوف من قيام أنصار ترامب بأعمال تخريبية على غرار ما حدث في الكونغرس مطلع الشهر الجاري. وفي هذا الإطار أقصت الأجهزة الأمنية 2 من أفراد الحرس الوطني عن المشاركة في حراسة حفل التنصيب بعد الكشف عن صلتهما بجماعات يمينية متطرفة. حول آخر الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد، نستمع إلى هذا التقرير.
إجراءات غير مسبوقة وحالة من الاستنفار الأمني في 21 ولاية أمريكية، وانتشار أكثر من 3000 جندي في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع بلوغ عدد أفراد الحرس الوطني 25,000 عنصر لتأمين الحماية من أجل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وزارة الدفاع الأمريكية قالت أن الهدف هو تأمين حماية حفل التنصيب الرئاسي وإجراءات احترازية تتعلق بالتعامل مع المتفجرات والمواد النووية والكيميائية. من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إجراء تدقيق أمني بشأن عناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن، نافيا وجود معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي، وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يقدم المساعدة للوزارة من أجل إنجاز هذه المهمة. الحرس الوطني أكد في بيان له أن عدد أفراده المنتشرين في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بلغ أكثر من 63,000 لتقديم الدعم لأجهزة الشرطة والخدمة السرية، وقام بإغلاق منطقة منتزه ناشونال مول التي يتوافد إليها آلاف الأمريكيين عادة لحضور المراسم، ومنع المواطنين من الاقتراب منها حتى قبل أيام من الحفل. أما جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس فحدد منطقة حمراء شاسعة تمتد من حي كابيتول هيل الذي يقع ضمن نطاقه مقر الكونغرس وصولا إلى البيت الأبيض، وسيكون حفل التنصيب استثنائيا لأسباب عدة، فعدد المدعوين محدود والحفل مغلق أمام عامة المواطنين بسبب فيروس كورونا، ورفع على إثر ذلك أكثر من 190,000 عالم في المنتزه لتمثيل حشد شعبي لن يكون حاضرا. كذلك لن يحضر ترامب حفل التنصيب ليكون أول رئيس يرفض حضور مراسم تنصيب خلفه. وكانت السلطات قد أعلنت حالة الاستنفار في واشنطن وأغلقت مبنى الكونغرس بسبب ما قيل إنه تهديد أمني، وتناقلت وسائل إعلام صورا لدخان يتصاعد قرب الكونغرس، وأكدت السلطات لاحقا ألا خوف من حريق محدود اندلع في خيمة للمشردين قرب مبنى الكابيتول دون إصابات.
في الختام نذكركم بالعناوين. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. إيران ترحب بدعوة قطرية لحوار بين طهران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان روح الله سيرة ومسيرة. نلتقيكم ودواوين الولاء عند 9:29 يليها ينابيع البيان. عند 10 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أنتم وطبيب الأسرة. وعند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها صدى المغرب العربي. من هدي المنبر الحسيني عند 11:44 بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:15 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نلتقيكم هذا البرنامج عند 12:22 بعدها مع كتاب الله. نور وبلاغة عند 12:48. عند 1:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. وعند 2:00 طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 تحت عنوان حصاد الطهيرة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم إخوتنا المستمعين والمستمعات في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل حديثنا عن كراماته متوقفين عند التزامه وتقيده بإقامة صلاة الليل والتهجد. كونوا معنا.
أعزتنا المستمعين، كان الإمام الخميني رحمه الله من ضمن الأشخاص الذين كانوا يقيمون صلاة الليل في أصعب الظروف، ولم يكن أبدا يترك هذه الصلاة بسبب بعض الظروف مثل السفر والبرد والمرض. وينقل آية الله الخنساري أن الإمام الخميني كان يزيل الجليد المتجمد على الحوض ويتوضأ لإقامة صلاة الليل رغم قلة الإمكانيات وبرد الشتاء القارس، حيث يقول في هذا المجال:
كانت الثلوج قد نزلت بكثافة في قم في إحدى السنين وغطت نصف هذه المدينة، وفي ظل هذه الظروف والأوضاع كان الإمام يأتي من مدرسة دار الشفاء في منتصف الليل ويكسر الجليد المتكون على سطح الماء في الحوض بصعوبة بالغة لينهمك في ظلمة الليل في تهجده، وأنا لا أعلم بالضبط الحالة التي كانت تعتريه لأنني لا أستطيع أن أصفها. يمكنني القول إنه إن لم يكن منقطع النظير في العبادة والتهجد بين أبناء جنسه فقد كان دون شك قليل النظير.
وينقل لنا حجة الإسلام السيد أحمد الخميني رحمه الله في معرض إشارته إلى حادثة اعتقال الإمام رحمة الله عليه من قبل قوات السافانك عام 1964 فيما يتعلق بمبادرته إلى إقامة الصلاة في تلك الأوضاع.
في الليلة التي اعتقل فيها الإمام ونقلوه من قم إلى طهران لم يترك الإمام صلاة الليل حتى وهو في الطريق، وقد قال لي أحد رجال الأمن المرافقين له فيما بعد إنهم وقعوا تحت تأثير الإمام وهو يؤدي الصلاة، حتى إن أحد رجال الأمن أجهش بالبكاء وهو يرى إقامة الإمام لصلاة الليل.
كما أشار نجل الإمام إلى إقامته رحمه الله لصلاة الليل خلال سفره من باريس إلى طهران، ونقل أن طاقم الطائرة وقعوا تحت تأثير هذا السلوك من قبل الإمام رحمه الله.
في الليلة التي توجهنا فيها إلى طهران نهض الإمام وهو في الطائرة لصلاة الليل، وكان غارقا في البكاء إلى درجة بحيث إن طاقم الخطوط الجوية الفرنسية كانوا قد تعجبوا، وقد سمعت أنهم سألوا: هل الإمام منزعج من شيء ما؟ فقلت لهم إن هذا هو سلوك الإمام في كل ليلة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الإمام يترك صلاة الليل حتى في ظروف المرض الصعبة، وقد نقل الكثير من الخواطر عن المقربين إليه والأصدقاء تدل على أنه لم يترك صلاته في الليل رغم توعكه ومرضه الشديد. وينقل حجة الإسلام محتشمي بور خاطرة طريفة في عهد إقامة الإمام رحمه الله في النجف الأشرف، يقول فيها:
لم يتمكن الإمام ذات ليلة بسبب المرض من الذهاب إلى الحرم، ولم يكن حاله على ما يرام، وكان يعاني من الحمى الشديدة، ولم يعثر على طبيب رغم محاولاته، حتى عثروا على طبيب في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل وطلبوا منه الكشف عليه. وفي هذه الساعة حيث دخلنا بيت الإمام كنا نتوقع أنه نائم على سريره بسبب المرض، ولكننا عندما طرقنا الباب ودخلنا الغرفة رأينا الإمام جالسا على سجادته رغم الحمى وهو يؤدي صلاة الليل، فانتظرنا حتى فرغ من صلاته وقام الطبيب بالكشف عليه. واتضح بعد الفحص أن درجة حرارته كانت 43 درجة، ومن المعلوم أن هذا الحد من الحمى لا يمكن أن يحتمله حتى الأشخاص الأقوياء والشباب، فما بالنا بأن يقفوا على أرجلهم. ويؤدوا صلاة الليل وهي صلاة مستحبة، ولكن الإمام لم يكن يترك برنامجه العبادي على أثر عشقه لله وحالة التعبد التي كان عليها.
وهناك المزيد من الذكريات والخاطرات التي نقلها أصحاب الإمام الخميني رحمه الله والمقربون إليه، تدل على أنه كان مواظبا على إقامة صلاة الليل منذ عنفوان شبابه بشكل منظم ومستمر. وعلى سبيل المثال ينقل لنا آية الله اللنكراني حول التزام الإمام بصلاة الليل طيلة عمره:
كانت إقامة الإمام لصلاة الليل بشكل متواتر، لقد كان مقيداً بصلاة الليل طيلة 70 عاماً.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الخميني رحمه الله يعرف بين أصحابه بصفتين، إحداهما إقامة صلاة الليل. ينقل آية الله توسلي في هذا الصدد قائلاً:
سمعت من أحد الأصدقاء القدامى أن الإمام كان يتمتع بخصلتين تميز بهما بين كل أصدقائه، إحداهما أنه لم يكن يشارك في مجالس الغيبة كما كان ينهى بشدة عن الغيبة، والثانية أنه كان ملتزما بإقامة صلاة الليل.
وكان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يسعى عند قيامه لصلاة الليل لأن لا ينهض الآخرون من نومهم، لحرصه على تجنب الرياء وكذلك التسبب في إزعاجهم. وينقل حجة الإسلام قرهي أحد رفاق الإمام في منفاه في العراق قائلا حول صفة الإمام هذه:
في الأيام التي كان فيها الإمام يتشرف بزيارة كربلاء، أقام في بيت أحد الإيرانيين المقيمين في الكويت، وكان عدد من الطلبة معه. وحينما كان يحل منتصف الليل كان الإمام ينهض لصلاة الليل بشكل بحيث لم يكن هناك من أحد ينتبه ويلتفت إلى نهوضه، رغم أن الفصل كان صيفا وكان الجميع نائمين في باحة المنزل. وقد كنت في خدمته لبضع سنين، واكتشفت أنه كان يقوم لصلاة الليل في الموعد ودون علم الآخرين.
أعزائنا الأفاضل، ها هو وقت البرنامج يأذن بانتهاء. شكرا لكم على طيب المتابعة، وسوف نتطرق في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة إلى أبعاد وجوانب أخرى من خصوصية الإمام هذه المتمثلة في التزامه وتقيده بأداء صلاة الليل. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة، التي حضنت اسم حسين ولفعته رداءه. بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علمنا النطق وجعله سبيلا للتعبير عن مكنونات نفوسنا وألهمنا البيان لنصوغه بلاغة نزين بها حياتنا. ثم الصلاة على الرحمة المهداة للأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الكرام أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري في المديح النبوي وأهل بيته المكرمين. ديوان هذا اليوم من سلطنة عمان، وفيه نتصفح قصائد الشعر العماني عقيل اللواتي، ونختار قصيدة الحب فرحة الكون. قبل قراءتها اسمحوا لنا بالتعرف على شعرها عبر بطاقة ذاتية أدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
الحب فرحة الكون. الشمس في خجل والبدر منخسف، والكون يسأل ما هذا الذي وصف. تبسم الأفق إذ بانت نواجذه، وأشرق النور والآيات والصحف. مزامير الوحي صكت أذن مبدعها، حتى تمايس من ألحانها النطف. ملائك الحب في أفلاكها رقصت، والحور تنشد والولدان قد عزفوا. فاستبشر الملأ الأعلى بما سمعوا، لا تعجبوا، أنبياء الله قد هتفوا، هتاف جبريل حين اليمن جلله في مشهد بشذا الآلاء يلتحف. هذا محمد وافى وهو في يده مفاتح النور، حيث المجد ينتصف ميلاد منتظر الأيام، حين بدا ككوثر غازل الأحباب فارتشفوا.
أعزائنا الكرام، عندما يدق المديح النبوي الشريف أبواب مفاهيم الولادة المباركة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتحدث عنها بتلهف، وعندما تغازل أبيات القصيدة المفردات السهلة الممتنعة، عندها يتبين أهمية هذا الخبر للعالمين، والذي صار مثالا للوحدة بين الأمة، فالكل تنشده فكرا وسلوكا وشعرا. وعن هذه المشاعر يضيف الشاعر العماني عقيل اللواتي:
هذا محمد والأحلام تكتبها مشاعر برؤاها الحب، اعترفوا. عرفان بهجة حب كان منهجه مواسما بسماء المجد تأتلف. يا أوحدا أحمدا في كل روعته، خذني إليك، خذني إليك خليلا زانه الشرف. لعلني من ذرى علياك مقترب، أعانق الحب ميلادا به شغف. ومن حراك سيدي يا رسول الله، ومن حراك إلى غار لهجرتنا، نمد قلبا بآي النور يعتكف. نمد روحا تصلي في هواك رؤى، لترشف الضوء مجدا حين ترتشف. مناهل القرب من أسماك تأسرنا، ففي حماك يلوذ العذر والأسف. إنا أتيناك بوحا خالصا زهرا، وكلنا من سماك الحب نقتطف.
أجل، كلنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحا خالصا، وكلنا نقتطف من الحب المحمدي وردا تنتعش بها أرواحنا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التمسك بالنبي وأهل بيته وسيرته. مستمعينا الأفاضل، كنتم مع الاستماع إلى قصيدة الحب فرحة الكون للشاعر العماني عقيل اللواتي. شاكرين لكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، وها نحن ذا نجدد اللقاء بكم مع جولة أخرى بين الآفاق اللامتناهية لينابيع البيان ومنابع الفصاحة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، عبر محطة أخرى من محطاتنا الأسبوعية من برنامجكم ينابيع البيان،
والتي سنقف عندها أيها الإخوة والأخوات بين يدي بلاغة الإمام الباقر عليه السلام، برجاء أن تمضوا معنا أحلى الأوقات.
أعزائي المستمعين، من الحقائق التاريخية المعروفة أن عصراً علمياً جديداً قد بدأ مع الإمام الباقر عليه السلام لتفصيل أحكام الشريعة الإسلامية في جوانبها المتعددة، حتى إنه عليه السلام ومعه ولده الإمام الصادق عليه السلام قد توفر على إيصال المبادئ الإسلامية بنحو بحيث نجد أن تلامذتهما يعدون بالآلاف، ومن ثم فإن النصوص المأثورة عنهما عليهما السلام تشكل نسبة ضخمة بالقياس إلى النصوص الأخرى التي رويت عن سائر الأئمة.
نعم أعزائنا، ولعل التغييرات الاجتماعية التي واكبت هذا العصر من حيث انتقال السلطة الأموية إلى العباسيين تظل على صلة بوفرة النتاج الذي صدر عنهما، حيث أن التوسع الثقافي سمح لكثير من رواد المعرفة بالانكباب على أخذها من مصادرها السليمة في نتاج الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام.
وهنا يعنينا في هذه الحلقة من البرنامج أن نقدم نماذج من أدب الإمام الباقر عليه السلام، ونسلط الأضواء على الجانب البلاغي العام، أي فصاحة العبارة وإحكامها، بل يمكننا أن نلحظ حسب متطلبات السياق جوانب فنية متنوعة تتخلل العبارة العلمية أو غيرها جاءت موظفة في سياقات خاصة لبلورة الفكر، وهذا ما نلحظه عند الإمام الباقر عليه السلام بالذات.
إخوتنا المستمعين، من الطريف أن نذكر في هذا الصدد وللدلالة على الذوق الأدبي الرفيع الذي حبه الله تعالى لأهل بيته قصة إنشاد الشاعر المعروف الكميت ذات يوم، إحدى قصائده التي جاء فيها: أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي.
فقال الإمام عليه السلام: قل قد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. وحينئذ اعترف الشاعر بأن الإمام عليه السلام هو أبلغ منه فنيا في هذا الميدان، أي أن الشاعر أقر بأن الإمام أفضل منه في امتلاك ناصية الفن، ومع ذلك فإن الإمام عليه السلام قد انصب اهتمامه على الدلالة وليس على قيم الإيقاع أو الصورة، علما بأن استبدال عبارة فما بعبارة فقد ينطوي على قيمة إيقاعيا أيضا، حيث إن صوت القاف في هذه العبارة يتجانس مع القاف في عبارة أغرق، بحيث تحسس السامع جمالية العبارة إيقاعيا. مضافا لذلك، فإن الاستبدال يكسب البيت المذكور جمالية أخرى، هي التقابل بين فقد أغرق وبين لا تطيش سهامي، أي بين الإيجاب والسلب، بينما كانت عبارة الشاعر خالية من التقابل.
المهم مستمعينا الأفاضل إن البعد الفني يتجه إليه الإمام عليه السلام في سياقات خاصة، وهو أمر يمكننا ملاحظته في نماذج سنأتي على ذكرها بعد الحديث الذي أدلى به خبير البرنامج على الهاتف، والذي سنبثه على حضراتكم بعد الفاصل.
مستمعينا الكرام، كان لنا حوار على الهاتف مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وسألناه في البدء عن سر تلك الغزارة والتنوع الذي نلاحظه في الأحاديث والأقوال والروايات المنقولة عن الإمام باقر العلوم عليه السلام، فأجاب سماحة السيد مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. طبعا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هو جزء لا ينفصل عن حالة أهل البيت عموما، وإحنا نقرأ في صفات أهل البيت: آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. ومن صفاته اللامعة الإمام الباقر هو يعني ما كان يتمتع به من البلاغة التي هي جزء من ميراثه من الرسول صلى الله عليه وآله. فحينما نمر بالجواب على هذا السؤال وبشكل إجمالي أقول بأن الإمام الباقر سلام الله عليه يعني كان عطاؤه مزيجا من عمق في نشر العلم أولا، وثانيا في عرضه ببلاغة قد تكون نادرة في عصره. لذلك نسمع وصفا من النبي صلى الله عليه وآله له في كلام له مع صحابي جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: ستلقى لي ولدا من الحسين اسمه اسمي شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا. في الواقع خاض الإمام بحار العلم، وتعلمون والإخوة المستمعين يعلمون أن الكلام حينما يمر عن أهل البيت وعن دور الصادقين، فمن هما الصادقان؟ الصادقان الأول هو إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والذي فتح باب العلم وباب تدوين السنة على مصراعيها، وطبعا كان هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، والذي حضر عنده الإمام الباقر سلام الله عليه وانفتح على الإمام الباقر ليستمع منه الموعظة والحكمة وتلك البلاغة الجميلة، وطلب من الإمام الباقر حديثا فتحدث الإمام الباقر، وهذه كانت ظاهرة غريبة في تلك الفترة التي اتسمت بالعنف، ولكن انفتح المجال في أيام عمر بن عبد العزيز. فأمر عمر بن عبد العزيز الكاتب، قال: دون. تحدث الإمام الباقر، وكان عمر بن عبد العزيز منبهرا، والإمام يقول: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان كله، يعني هالعناصر الأساسية في عمق إحسان الإحساس الإنساني بحركة الإيمان في علاقته مع الناس. فجثى عمر بن عبد العزيز على ركبتيه وهو يقول: إيه يا أهل بيت النبوة، يعني منبهر ببلاغة الإمام الباقر ويطلب من الإمام الاستمرار. فأخذ الإمام يقول: نعم يا عمر، من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. بعد ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق. إذا عاديت إنسانا أو اختلفت مع إنسان لا تنسب إليه من السوء ما ليس بحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم. ثم الثالثة، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. الإنسان المؤمن إذا كان يملك طاقة يستطيع من خلالها أن يفعل كل شيء، فعليه أن لا يستغل هذه الطاقة بغير حق ويصادق ما ليس له. هذه الموعظة البليغة، بليغة بالأداء وبليغة بعمق المعنى، تركت عمر بن عبد العزيز في نقلة قوية، بحيث فسح المجال للإمام الباقر بتدوين حديث رسول الله الذي كان محصورا على شريحة معينة.
أعزائنا، ثم سألنا فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، كيف تمكن سلام الله عليه من التوفيق بين هذه الغزارة من جهة وتلك الجمالية البلاغية والفنية التي تحرها فيها، فتفضل قائلا.
حياكم الله. طبعا الحديث في هذا طويل، أنا أذكر مثلا لقطة واحدة. احنا عندما نلتقي مع اي امام من الائمة صلوات الله وسلامه عليهم نواجه نمطا فريدا من نوعه، وظاهرة يعني خاصة، وهي ظاهرة الاداء والبلاغة وجمال الذوق في الحديث. موضوع الامام الباقر سلام الله عليه معروف عنه كما كتبت كتب التدوين، دونت الكتب، يجلس في البيت الحرام يلتف حوله الناس، وطبعا الناس لا يعرفون يعني مسبقا من هذا الذي تلتف الناس حوله. الناس حوله يلتفون، وهؤلاء قادمون من الأمصار من الولايات البعيدة، يقبلون على الإمام. ما الذي يجرهم؟ يعني هل المغناطيسية القوية التي تدفعهم يقبلون؟ هو بلاغة الإمام وأداؤه والعمق الذي كان يتحدث عنه، فكانوا يقبلون على الإمام كما يقبل الظامئ العطشان على الماء، وهم منبهرين بعذوبة حديثه ويتعجبون من شخصية تظهر بمنتهى البساطة، يعني من تواضع الإمام لباسه وتحركه بمنتهى البساطة، ولكنها في المضمون ثمرة من ثمرات النبي. هنا يقيم الناس ما يملكه أهل البيت من كمالات ونبوغ ومعاد حكمة، وكيف أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يتحلون بغنى الفكر وجمال البيان وانفتاح الروح والحركة. وطبعا هذا ليس بغريب، الإمام الباقر هو شأنه كشأن آبائه، فالقرآن أساس العلم لديه ومصدر المعرفة عنده، لأن أهل البيت كما يعرف الأخوان ينطلقون من كل معرفتهم في كل معرفتهم وكل علومهم من القرآن، لأن القرآن هو النور الذي أراده الله، أراد الله للناس أن يستضيئوا به ليتعرفوا من خلاله على شؤون دينهم ودنياهم، ولكن من فم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على إتاحة هذه الفرصة لبرنامج ينابيع البيان الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، بما أن الخطبة تتميز عن سواها بكونها تتطلب بعدا عاطفيا من جانب، وبعدا يعتمد الإيقاع والصورة من جانب آخر، وبعدا لفظيا خاصا من حيث انتقاء العبارة وتركيبتها وما يواكب ذلك من عناصر التقابل والتكرار والمحاورة والتساؤل والتعجب والخطاب وما إلى ذلك. من جانب ثالث، إننا نجد الإمام عليه السلام يأخذ هذه الجوانب بنظر الاعتبار، فيصوغ لنا كلاما مشحونا بالقيم الفنية التي تتناسب مع الخطبة من جانب، وتتناسب مع الموقف الذي استدعى مثل هذه الخطبة من جانب آخر.
لنستمع إلى الخطاب الآتي فيما حضر ذات يوم بعض أصحابه وقد لاحظهم غافلين عن المهمة العبادية التي أوكلها الله تعالى إليهم، فخطب فيهم قائلا: إن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم لصار ميتا، ألا يا أشباحا بلا أرواح وذبابا بلا مصباح، كأنكم خشب مسندة وأصنام مريدة، ألا تأخذون الذهب من الحجر، ألا تقتبسون الضياء من النور الأزهر، ألا تأخذون اللؤلؤ من البحر، خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها وإن لم يعمل بها، فإن الله يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويحك يا مغرور، ألا تحمد من تعطيه فانيا ويعطيك باقيا، درهم يفنى بعشرة تبقى إلى 700 ضعف مضاعفة من جواد كريم.
إن هذه الخطبة تحفل بصنوف من الإثارة الفنية التي تدهش حقا، فالخطاب المذكور يتضمن لغة خطابية حوارية. أولا، من نحو ويلك، ما أطول نومك يا طالب الجنة، فلله أنت من طالب ومطلوب. فالعنصر الحواري هنا يتوزع بين الاستفهام والتعجب والقسم وغير ذلك، وتتنوع ضمائر الخطاب بين الإفراد كالنماذج المتقدمة وبين الجمع مثل: إن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم، أو يا أشباحا بلا أرواح، أو ألا تأخذون، أو ألا تقتبسون.
وتتتابع الجمل الخطابية: ألا تأخذون الذهب من الحجر، ألا تقتبسون الضياء من النور، ألا تأخذون اللؤلؤ من البحر. وتتوزع الجمل الخطابية بين التحذير والاستغاثة والترغيب: ويحك يا مغرور، ألا تحمد من تعطيه فانيا، فلله أنت. وهكذا نجد تنوع الضمائر وصيغ النداءات تفجر أشد أنواع الإثارة الفنية والعاطفية، حتى لا يكاد المستمع يحس بالرعدة تلهب جوانحه تحت التأثير السحري الذي تبتعثه هذه الصياغات المتنوعة المثيرة.
أعزائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج ينابيع البيان. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر 9 شهور.